مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. بداية وقبل أن أدخل في موضوع هذه الحلقة، أود أن أقول أنه قد وصلتني عدد كبير من رسائل من المشاهدين الكرام يطلبون مني فيها الرد على الدكتور محمود عبد الرازق رضواني فيما عرضه على قناته التي أسسها خصيصا للتجريح بعلماء أهل السنة والجماعة، والذي ما ترك عالما من علمائنا المبرزين إلا وتكلم عليه وجرح فيه تجريحا الله به عليم. وقد كانت آخر حلقة للدكتور محمود رضواني على قناته كان يجرح في مجلس شورى العلماء، وأيضا في الدكتور إبراهيم الفقي الخبير العالمي ورائد التنمية البشرية عليه رحمة الله، وكان يجرح في القناة نفسها هنا في قناة الرحمة على أنها قد استضافت الدكتور طيلة الفترة الماضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتجاوز عن سيئاته. أود أن ألخص ردي في دقيقتين وأقل إن شاء الله عز وجل. أولا، الدكتور إبراهيم الفقي كغيره من كثير من العلماء في مختلف المجالات لديه من الأخطاء ما لديه، ولديه من الأمور النافعة الصحيحة ما لديه، وقد غلب خيره شره ولله الحمد ككثير من العلماء في مختلف المجالات. أنا أشهد شهادة لله عز وجل وأشهدكم عليها أن الدكتور إبراهيم الفقي رائد التنمية البشرية عليه رحمة الله طيلة الفترة التي كنا نستضيفها فيه في برنامج مع الشباب في قناة الرحمة، والله ما كانت حلقة من الحلقات تمر وتعرض فيها لمخالفة أو لخطأ، سواء كان خطأ ربما يكون خطأ لغوي ربما يكون خطأ شرعي، وتكلمت معه بعد الحلقة بيني وبينه يعني ما فيش معنا حد إلا والدكتور يعدل عن الباطل، والدكتور بفضل الله عز وجل كان يستجيب للحق. وأنا كعمر من دور أحفاد الدكتور إبراهيم الفقي، يعني حتى مش من أبنائه، من دور أحفاده. الدكتور كان كبير في السن وكبير أيضا في المقام. فلو أن الدكتور محمود عبد الرازق رضواني في تلك الأخطاء اللي هو يعني بيتكلم فيها على الدكتور إبراهيم الفقي، أما فكر أن يجلس مع الدكتور نفسه إن كان قد استجاب من واحد من دور أحفاده؟ أما فكر أن يجلس مع الدكتور نفسه وكان هذا الأمر سهل جدا، ويعرض عليه ما الأخطاء التي تكلم فيها عليه في قناة البصيرة، وكان من السهل جدا أن يعدل الدكتور إبراهيم عن تلك الأخطاء. كثير من الأمور التي كان يعرضها الدكتور إبراهيم الفقي وكان فيها بعض المغالطات الشرعية اتفقنا مع الدكتور عليه رحمة الله قبل موته أن يكون في حلقة من حلقات برنامج مع الشباب في قناة الرحمة ونفند هذه الأمور والدكتور يتكلم عما عرفه من الحق فيها، لكن قدر الله وما شاء فعل. ثم أنا أود أن أقول لمشاهدينا الكرام أن الأمر مش أمر الدكتور إبراهيم الفقي. الدكتور محمود عبد الرازق رضواني مهما يعني سبحان الله كثير من العلماء تكلم عليهم، وبعض العلماء تكلم عليهم فعلا كان عندهم بعض الأخطاء وعدلوا عنها، وقد عرف أنهم قد عدلوا عنها، ومع ذلك الدكتور مصمم على التجريح في العلماء. القناة أسست خصيصا للرد على علماء أهل السنة، القناة أسست خصيصا لتجريح في علمائنا الأفاضل. فواحد من مشاهدينا الكرام أرسل لي رسالة يعزينا فيها عن تلك المغالطات التي أثارها في برنامجه، وقال واحد مش عاجبه الشيخ محمد حسان، واحد مش عاجبه الشيخ أبو إسحاق، واحد مش عاجبه الشيخ يعقوب، مش عاجبه مجلس شورى العلماء، مش عاجبه كل علمائنا من علماء أهل السنة والجماعة المبرزين داخل مصر وخارج مصر، فما بالك حينما يتكلم مع الدكتور إبراهيم الفقي أو في العلماء الذين في غير مجال العلم الشرعي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونحن نقبل الحق من أي إنسان. يعني أي إنسان شايف إن إحنا عندنا غلط، سواء في مشايخنا الأفاضل، سواء في العلماء الذين نستضيفهم على شاشة الرحمة، سواء في أي أحد من أي مكان ويعرضوا علينا، إحنا بكل رحابة صدر بإذن الله عز وجل نستجيب، وإن شاء الله طالما أنك تعرض الخطأ الذي عندنا بأدب وتعرضه أيضا بالدليل وبالحجة فلا مانع لدينا أبدا من أن نستفيد وأن نعلن خطأنا أمام الناس على الهواء مباشرة. هذا حتى نغلق هذا الملف، وأنا يعني أنقل كثير من فتاوى مشايخنا الأجلاء في موضوع هذه القناة تحديدا وفي موضوع سماع الدكتور محمود عبد الرازق، أنهم في كثير منهم يحذرون من سماعه ومشاهدة قناته التي أسست خصيصا للتجريح في علماء أهل السنة والجماعة. معنا فقرتنا السبتة وفقرة شباب تيوب، ونعرض فيها النهاردة حلقة عدها لنا الدكتور أمجد قرشة حول الجنة. نشوف كلام الدكتور أمجد ونرجع لكم مرة ثانية، فلا تذهبوا بعيدا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من احسبها صح. حلقتنا اليوم عن الجنة. نعم، الجنة، يا ترى كم مرة في نهارنا بنذكرها؟ مش قصدي بنذكرها بالحكي، لا، بنذكرها وإحنا متيقنين منها ومتمنين إن نكون إن شاء الله من أهلها. والله يا أخوة يا أخوات، الواحد فينا صار بخاف أنه يجي يوم من الأيام على بعض شبابنا وبناتنا لما الواحد فيهم يسمع شخص بيقول بتمنى أروح الجنة، تكون ردة فعله ياي حابب يروح الجنة، كثير كثير نايس. وين بتيجي الجنة هاي؟ فكرها مول من المولات أو مدينة ألعاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب من قلة ما بيسمع فيها وبفكر فيها، ومن ابتعاد حياته العملية والواقعية عنها قلبا وقالبا. على كل حال، حديثي عن الجنة في هاي الحلقة رح يكون حديث منطقي، يعني بلغة الرياضيات والحساب واللي كلنا بنفهمها كويس والحمد لله، مش راح يكون بلغة العاطفة والتشويق، لأني بصراحة في هاي الحلقة بخاطب الناس اللي من وجهة نظرهم بيعتزوا بتفكيرهم المنطقي والعقلاني، فمشان هذول الناس كانت هاي الحلقة. سؤال: ليش كلنا أو معظمنا ندرس ونحرق دمنا زي ما بيقولوا على العلامات العالية؟ جواب: مشان نحصل أو نحصل على أعلى الدرجات ونحصل أفضل الأعمال. طيب ليش بنسعى للوصول لأفضل الوظائف والأعمال؟ الجواب: لتحصيل أفضل مستوى مادي وأعلى درجة احترام. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن: ليش بنسعى لتحصيل أفضل مستوى مادي وأعلى درجة احترام؟ الجواب: لتحقيق كل أو معظم أو بعض أحلامنا وأمانينا. وممكن ناخذ فكرة عن أبرز أحلامنا وأمانينا يا ترى، واللي بيشترك فيها الغالبية الساحقة تقريبا من أهل الأرض. باختصار على سبيل المثال: بيت، سيارة، زوج أو زوجة، فلوس في البنك، طعام شهي، قدرة على التنقل والسفر مع ضرورة وجود مصدر دخل، نوع من أنواع البزنس مثلا واللي بيحرث الواحد منا عدم المؤاخذة فيه ما يقرب من 16 ل 18 ساعة في اليوم للحفاظ على المستوى اللي وصله أو لزيادته. فإذا كان صاحب شقة فيريد أن يصبح صاحب بيت مستقل، وإن كان صاحب بيت مستقل يسعى كل السعي عشان يكون صاحب فيلا وبعديها بركة سباحة وساونا وجاكوزي وبعديها شقة في لندن وشقة في باريس إلى 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 آخره. ولكن الخلاصة إنه الواحد فينا بيعيش في حالة رعب مستمر وعمل دؤوب وقاتل بعض الأحيان ومتعب للحفاظ على هذا المستوى، وممكن جدا في منتصف الطريق أو قبل الوصول لتحقيق هاي الأحلام يأتينا الزائر الذي لا أقول أن معظمنا يكره زيارته، بل لا نريد حتى أن نذكر اسمه، أقصد الموت. نعم، الموت. وعندها تبتدأ رحلة الحياة الحقيقية، فإما جنة وأسأل الله الكريم أن تكون من أهلها، وإما نار وأسأل الله الرحيم أن يعيدكم منها. فمثل ما إنا يا إخوان ويا أخواتي ما بنقصر أبدا، بل ونبذل كل الجهود لترتيب إقامتنا في الدنيا وهي قصيرة ومحدودة جدا، فما الذي يمنعنا بلغة الرياضيات إن نرتب أمور إقامتنا الأهم والأخطر؟ والسبب باختصار لأن هذه الإقامة أبدية، والخطير في الموضوع بلغة الرياضيات إنه الواحد فينا لا يملك الخيار إنه يقول أنا ما بهمني الموضوع ومش هالقد سائل في الجنة. بقول لهذا الإنسان: المشكلة إنه إذا لم تدخل الجنة فلا يوجد مكان آخر إلا النار، فلازم تسأل أخي الكريم ولازم تهتم. ترى الموضوع مش معقد إخواني وأخواتي وغير مكلف كما تتوهمون، ووالله إن ضريبة الحصول على مغانم دنيوية في كثير من الأحيان فيها عناء ومشقة ومعاناة أكثر بكثير من ثمن الجنة. ويا مناس دفعوا صحتهم وسمعتهم ومكانتهم وبعض الأحيان كرامتهم لأجل فتات من الدنيا، وفي كثير من الأحيان حتى هذا لم ينالوه. فلا تجعل الجنة في آخر حساباتك في الدنيا، وإلا فأنت الخاسر والعياذ بالله، دنيا وآخرة. وما أجمل الأبيات التي تنسب إلى الشافعي في هذا السياق اللي بيقول فيها: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أن نكون جميعا إن شاء الله من أهل الجنة. لا تنسونا من الدعاء والسلام.
شكرا جزيلا للدكتور أمجد قرشة على هذه الفقرات المتميزة والتي نذيعها لحضراتكم بين حلقة وأخرى، فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل تلك اللقاءات في ميزان حسناته. وصلني عدد من الصرخات من طلابنا الأفاضل في مختلف الجامعات المصرية حول أنهم يريدون منا أن نفتح ملف الفساد في كثير من الجامعات المصرية الموجودة في هذه الآونة. تخيلوا معايا أن أنت يكون عندك ابن في الجامعة وحضرتك صارف عليه دم قلبك وبتجتهد أن ابنك يطلع حد كويس ويكون كمان من الأوائل، مش على مستوى الكلية بل على مستوى الجامعة، ومع ذلك كله ابنك يقصى كحد من أوائل الخريجين في هذه الجامعة، يقصى ولا يعين، ويتم تعيين الراسبين، يعني هو يتم تعيين أصحاب المجاميع الضعيفة، والأدهى والأمر أنه حصل تعيين للراسبين في بعض الكليات ككلية الحقوق وكلية الشريعة والقانون وغيرها من الكليات الموجودة في مختلف الجامعات المصرية. لذلك سنفتح ملف الفساد في كثير من الجامعات المصرية في هذه الحلقة. معنا مجموعة كبيرة من الطلاب، هؤلاء الطلاب الذين اخترناهم ليكونوا معنا في هذه الحلقة بناء على طلباتهم التي أرسلوها إلى قناة. هؤلاء الطلاب هم من الأوائل الخريجين وتم استبعادهم وإقصاؤهم وتعيين أصحاب المجاميع الضعيفة والأدهى والأمر تعيين الراسبين. بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل يكون معنا الدكتور عز الكومي عضو مجلس الشورى ومجموعة من الشباب أوائل الخريجين. بعد الفاصل فلا تذهبوا بعيدا.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 4 37 او تليفون رقم 011 52 156.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى متى سيستبعد أوائل الخريجين ويهمش دورهم في المجتمع المصري ويعين أصحاب المجاميع الضعيفة والأدهى والأمر، أي يعين أيضا الراسبين في أماكن حساسة جدا في الدولة ويتم تهميش دور أبنائنا الناجحين وأوائل الخريجين في مختلف الجامعات المصرية؟ لذلك أود من جميع مشاهدينا الكرام التفاعل معنا الآن من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك وصفحة أمامكم الآن على الشاشة إن شاء الله، تتفاعلوا معنا حول هذه القضية لنقرأ تعليقاتكم أيضا على الهواء مباشرة، كما أنتظر أيضا مداخلاتكم من خلال الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة، وأيضا ننتظر تعليقاتكم من خلال شريط الرسائل القصيرة. معنا في الاستديو الآن الدكتور عز الدين الكومي عضو مجلس الشورى، فأهلا وحبا بك فندم، نورتنا وشرفتنا. وأيضا معنا من أوائل الخريجين الأستاذ ربيعي حمدي حسين من كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير جيد جدا، فأهلا ومرحبا بك. وأيضا معنا الأستاذ أحمد إبراهيم أبو الفضل كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير جيد مرتفع، وأيضا الأستاذ رمضان عبد الحميد عبد الله مازن شريعة وقانون أيضا جيد جدا، وأيضا معنا الأستاذ أحمد سعد زكي السيد بكالوريوس علوم جامعة حلوان امتياز مع مرتبة الشرف، أهلا ومرحبا بكم جميعا. ونأمل من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة إن شاء الله فيها نفع لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المسؤولين الآن يعني يسمعوا لهذه الحلقة، وحتى من هو قريب من المسؤولين يوصل صوتنا وصوت هؤلاء الأوائل الخريجين في مختلف الجامعات للمسؤولين الأفاضل حتى يحلوا لهم هذه المشكلة. بداية نشوف الأستاذ ربيعي كلية الحقوق جامعة أسيوط وبتقدير جيد جدا وتم استبعادك غيرك من الزملاء، عايزين نعرف مشاهدينا الكرام وباختصار الموضوع كله كان ماشي ازاي.
أبدأ بقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
نعم.
وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يؤجل حسابه إلى يوم القيامة إلا البغي والعقوق، والبغي هنا أي الظلم.
نعم.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن القاضي ينطق بكلمة الله ويسطر بيده إرادة الله وهو خليفة الله في الأرض. نحن نتظلم، نحن نتظلم ونحتاج باسم جميع المستبعدين من التعيين في الهيئات القضائية من كافة الدفعات السابقة.
جميل.
ونجعل من دفعة 2009 وهي دفعتنا ممثلة لهذه الدفعات، هي أول دفعة تتعين بعد الثورة المصرية في النيابة العامة.
نعم.
الدفعة طلع بعد الثورة كان من الأولى إن هي تكون ما فيهاش أي
العدالة الاجتماعية التي نشدناها جميعا في ثورة مصر 25 من يناير، وكنتم كغيركم من زملائكم تتمنون تحقيق العدالة الاجتماعية.
بالضبط. كان المفترض إن هي ما فيهاش أي تجاوزات أو التجاوزات تكون أقل شوية، لكن حصل بالقرار رقم 123/2012 والذي نشر في الجريدة الرسمية 4/3/2012 القرار شمل 514 عضو بالنيابة العامة.
نعم.
من بينهم 172 أبناء وأقارب مستشارين.
هذكر احصائيه بسيطه تبين للراي العام الموضوع.
لا زال الى الان وبعد ثوره 25 يناير التوريث توريث القضاء.
ولكن بنسبه 33% هي النسبه التي فاقت جميع السنوات الماضيه.
ويمكن معلش مش غير مقاطعه كلام حضرتك، انا قلت للاستاذ حينما اتصل بي وراسلني عده مرات انا اريد كل الكلام بالمستندات الموثقه حتى الجميع له حق الرد، أن يرد في هذا البرنامج من خلال مداخلة هاتفية إن أراد، أو لو أراد أي شريفنا في استوديو برنامج مع الشباب فحق الرد مكفول، لكن المستندات موجودة وسيكون لنا نسخة إن شاء الله هنا في برنامج مع الشباب بعد حلقة إن شاء الله.
أولا إحصائية بسيطة جدا، سجل النواب ورؤساء محاكم الاستئناف الرقم الأكبر في تعيين أبنائهم وأقاربهم، فحصلوا على 92 مقعدا من إجمالي 172، ثم مستشار محكمة النقض والمحاكم الجزئية فكل منهما حصل على 33 مقعد، ثم النيابة العامة 19 مقعد، ثم مجلس الدولة 11 مقعدا، ثم النيابه الاداريه 9 مقاعد، ثم هيئه قضاء الدوله 8 مقاعد اجمالي 172
في النيابه العامه
272
هم ابناء المستشارين والقضاه.
نعم هذا ما توصلنا اليه بامكانياتنا الضعيفه.
ده بعد الثوره ولا قبل الثوره؟
بعد الثوره. بعد الثوره
تمام.
هذا ما توصلنا اليه بامكانياتنا الضعيفه وما خفي كان اعظم.
نعم
لم ينتهي الامر الى هذا الحد، الى تعيين ابناء المستشارين واقاربهم فقط، وانما شمل القرار تعيين من ليسوا باقارب ابناء ليسوا باقارب وابناء مستشارين وحاصلين على تقديرات ضعيفة وهزيلة جدا تصل إلى 65% دور تاني
بالواسطة المحسوبية. يعني
بالواسطة المحسوبية. أولا ده حصر لجميع أبناء المستشارين اللي تم تعيينهم 172
خصخصة القضاء.
بالضبط.
ده في جريدة صوت الأمة نشر هذا الخبر، يمكن لو تجاوب لنا عليها. تمام
حضرتك. في هنا أدي شهادة واحد جايب 65% دور تاني
تمام
ادنى درجات الجيد. هذا تم تعيينه في النيابه العامه. هذا من المفترض ان يقيم العدل بين الناس.
نعم.
فقر الشيء لا يعطيه 66%.
ده جايب في خلاص الورقه كده استاذ ياسر. تمام. وايضا معانا بعض الاوراق الاخرى التي انت قلت ان الورقه دي بخصوص ايه؟
هذا شخص بيان درجاته.
بيان درجاته في المكتوب قدامي ان هو كان في السنه الاولى جيد والسنه الثانيه مقبول والثالثه جيد والرابعه جيد، المجموع كله
65% دور اكتوبر
وتم تعيينه.
دور اكتوبر تم تعيينه.
تم تعيينه في
النيابه العامه.
والورقه موجوده امامنا الان ومعنا نسخه منها ان شاء الله في القناه.
هذا ابن المستشار جايب 66%. دور ثاني راسب.
ابن المستشار دور ثاني وراسب.
دور ثاني.
وتم تعيينه ايضا في النيابه.
66%. وتركوا أوائل الدفعات الحاصلين على جيد جدا 83% 81% وهكذا.
تمام.
بمجرد صدور القرار لم نسكت على ذلك. ذهبنا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو المستشار حسام الغرياني.
تمام.
كان أنا ذاك رئيس مجلس القضاء الأعلى، فبعد احتجاجات عارمة أصر على مقابلتنا في قاعة عبد العزيز بشفهمي. كان حديثه من رئيس مجلس القضاء الأعلى وليس مستشار عادي، هو الذي يملك كل شيء بعد الله. قال لنا: أعلم أن دفعتكم بها بشاعة في الاستبعاد، وأعلم أن كشف التعيين يحوي المنخنقة والنطيحة والمتردية، وأعلم أنكم مظلومون، ولكن لا أملك لكم شيئا.
ليه بقى؟
كان سببه أو اعتذاره في ذلك أن هو صوت من ضمن 7 أصوات في مجلس القضاء الأعلى، والقرار في مجلس القضاء الأعلى لا يصدر إلا بالأغلبية، وهو لا يملك إلغاء هذا القرار. ذهبنا إلى وزير العدل عن طريق
يعني حينما يعرض بالمستندات الموجودة أمامه أن هناك تجني وإقصاء لأوائل الخريجين وتهميش دورهم في المجتمع، ويعني يحل مكانهم الراسبين وأصحاب المجاميع الضعيفة ليكونوا ابن مستشار وقاضي، كل ده ليس من لا يؤهله انه يجمع اصوات بالاغلبيه تمكنه من ابعادهم وتعيينكم؟
هذا لم يحدث. كنا نتمنى ذلك. قلنا له انك تملك القرار السياسي والقرار التاريخي الذي يرفع الظلم عنا ويجعل اسمك يسطر بماء الذهب.
نعم.
فقال لنا: لا املك ذلك ولا تسالوني عن شيء وانا لا.
المستشار؟
المستشار حسام الغريب.
حسام الغريب.
هذا هو الطلب الذي قدم اليه.
ده الطلب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض، تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون. نتقدم نحن أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون بتظلمنا من القرار رقم 123 لسنة 2012 الصادر بتعيين 514 في النيابة العامة والذي تخطى فيه المجلس الأعلى للقضاء الأوائل على مستوى الجمهورية، وتم تعيين من هم حاصلون على تقديرات ضعيفة جدا، وهم على سبيل المثال للحصر مجموعة من الأسماء حوالي 5 أسماء بتقديراتهم، ويقول ولكننا على يقين أن سيادتكم سوف ترفع الظلم وترد الحق إلى أهله، فمستقبلنا ومصيرنا بين أيديكم بعد الله عز وجل، ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير.
ذهبنا بعد ذلك إلى وزير العدل بصفته وبصفته ممثل للعدل في السلطة التنفيذية.
نعم.
عن طريق تفضل مشكورا الدكتور عز الدين الكومي، عن طريقه ذهبت مع حضرته ودخلنا مكتب الوزير، قال الطلب اللي تقدم لي سيادة الوزير يتحجج بأنها سلطة تنفيذية لا تملك قرار التعيين.
نفس الخطاب المقدم للمستشار حسام الغرياني، لكن راح لوزير العدل. تمام.
أمام الدكتور عزيز الكومي، لم يفيدنا بشيء، أنا سلطة تنفيذية ما أقدرش، أنا لا أملك التعيين ولا أملك شيء، أنا خادم للقضاء.
يعني لا رئيس دار القضاء الأعلى في إيده ولا وزير العدل في إيده، مين في إيده؟
نحن رئيس الجمهورية. في نهاية الأمر ذهبنا إلى رئيس الجمهورية، قدمنا له هذا الطلب، كافة المستندات والأدلة،
استلموا حد عن رئيس الجمهورية طبعا.
اه بالضبط كده. ما فيش رد حتى الآن. نواصل احتجاجاتنا أمام مجلس القضاء الأعلى وأمام وزارة العدل وأمام رئيس الجمهورية، فلم يرد علينا أحد.
تمام.
يعني من مصلحة من يتم استبعاد الكفاءات والأوائل والتقديرات ويتم تعيين الفاشلين والراسبين في القضاء المصري،
لان كل ما يؤهلون ابن مستشار او ابن قاضي. طيب نشوف معنا تقرير لاوائل خريجي الشريعه والقانون وكليه الحقوق حول تظاهراتهم وتنديدهم باقصاء دورهم في المجتمع المصري وتقديم الفاشلين عنهم. هذا التقرير موجود الان، تم ارساله لنا من خلال هؤلاء الطلبه من اوائل الخريجين في كليه الحقوق والشريعه والقانون. نشوف التقرير كده ونرجع لكم مره اخرى.
دبا ليا حق عندك،
دبا ليا حق عندك،
انا ليا حق عندك،
انا ليا حق عندك،
رد علينا سعاده البيت،
رد علينا سعاده البيت،
رد علينا سعاده البيت،
رد علينا سعاده البيت.
تمام. نشوف اخونا الفاضل الاستاذ احمد ابراهيم ابو الفضل، ايضا من اوائل خريجين كليه الحقوق، ايضا جامعه اسيوط، بتقدير جيد مرتفع. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. اولا عشان بس الساده المشاهدين يكونوا معانا ومحدش يفهم خطا ان احنا بنضرب او بنعلق على احكام القضاء.
نعم.
لا شان لنا باحكام القضاء من بعيد ولا من قريب. ولكن احكام القضاء والتعليق عليها يكون امام المحاكم، والكثير منا يرفع القضايا حاليا امام المحاكم للاعتراض عن هذه القرارات الظالمه. لكن احنا بصدد نقطه مهمه ومعينه وصغيره جدا، الا وهي الفساد في تعيين في الهيئات القضائيه ولا سيما النيابه العامه. فكل المصريين يعلمون ان التعيين في النيابه العامه خاصه يتدخل فيه الوساطة والرشوة والمحسوبية وأبناء المستشارين. يتم
كان معروف ده من قبل الثورة إن الشرطة والنيابة كان معروف إن ده بالوسطة وده يعرفه القاصي والداني، لكن كان الأمل إن بعد الثورة إن الأمر ده يتغير، لأن إحنا لما خرجنا للثورة خرجنا من باب يعني إن إحنا يعني خلاص إقصاء الظلم ويكون فيه حرية وعدالة اجتماعية في البلد.
إحنا للأسف إحنا بعد الثورة.
نعم.
الدفعة بتاعتنا دفعة 2009 تم تعيينها أول دفعة تخرج لنا بعد الثورة. للأسف برضو يعني أنا أعتقد أن الدفعة بتاعتنا دي كانت تم إعدادها قبل الثورة، ما فيش أي حاجة تغيرت فيها.
تمام.
لأن هي كانت على وشك الظهور قبل الثورة، وبرضو أصروا أن هي يظهروها بنفس العوار اللي كان موجود فيها.
طب أنت يعني في تقديرك أن بعد الثورة المصرية وبعد ما خرجت ملايين من الشعب المصري لإقصاء الظلم والمناداة بالحرية والعدالة الاجتماعية، لماذا إلى الآن موجود هذا الأمر؟
أنا أعتقد أن الشعب المصري اللي خرج في ثورة 25 يناير كان بينادي بلا الظلم ولا الفساد ولا المحسوبية ويسقط النظام. هو فعلا سقط النظام، لكن للأسف النظام قبل أن يسقط كان له رجال في كل مكان.
صحيح.
هؤلاء الرجال لم يسقطوا حتى الآن، بل
إذن هناك جذور فساد في مختلف الهيئات الحكومية.
بل بالعكس، هم مش مسقطوش بس، لا ده هم ما سقطوش وكمان بيحاربوا الثورة إلى الآن.
صحيح.
أي شيء أو أي خطوة في مصلحة الثورة وفي إنصاف الثورة يتم الوقوف لها بالمرصاد من قبل هؤلاء حتى يكفروا الناس بالثورة ويكفروا الناس بالديمقراطية وبالحرية ويظل الوضع على ما هو عليه حتى يتم كفر الناس بالثورة.
الله المستعان. طيب نشوف الأستاذ رمضان عبد الحميد كمان عايز يقول لنا إيه. أيضا طالب في خلص شريعة وقانون بتقدير جيد جدا مش كده؟ وبرضو لقيت نفس المصير.
طبعا.
الله المستعان. قرب المايك ده وقول لنا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي قال صلى الله عليه وسلم لأبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه عندما طلب منه الإمارة قال له يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من يوليها بحقها فنحن ليس في هذا المكان إلا لا نطلب شيء ليس من حقنا فإننا ذاكرنا واجتهدنا في دروسنا واجتهدنا في مرحلتنا الجامعية حتى ننطلق من هذه المرحلة إلى حلمنا وهو الوظيفة العليا في البلاد. فما هي أسس التعيين في الوظائف العليا في البلاد عندنا في مصر؟ إن المجتمع الذي يقوم على تعيين عدم الكفاءات وأهل الجدارة في المؤسسات فهو مجتمع فاسد، وهذا الفساد ليس إلا من وراء تعيين عدم الجديرين وعدم تعيين أهل الكفاءات أصحاب التقديرات العالية، فهذا تقديره جيد جدا مع مرتبة الشرف، وهذا جيد جدا مع مرتبة الشرف، ولنا إخوة أفاضل جيد جدا مع مرتبة الشرف وامتياز وحاصلين على نسبة 89% واستبعدوا من التعيين في الهيئات القضائية. ما المطلوب منا إذن حتى نصل عندنا في مصر إلى التعيين في هذه الهيئات القضائية؟ ما المطلوب إذن؟ نحن أبناء فلاحين ليسوا أبناء مستشارين. ما ذنبنا؟ ما ذنبنا؟ أقول للسادة المسؤولين عن إصدار هذه القرارات، أين أنتم؟ هل أنتم أبناء أباءكم كانوا مستشارين عندما وليتم منصب القضاء في مصر؟ لا والله، فإننا اجتهدنا وبعدنا أنفسنا عن شتى ملذات الحياة حتى نصل إلى التقدير وإلى الحلم الذي كنا نسعى إليه. فأين هذا هو الحلم الآن؟ ثورة قامت نادت بالعدالة الاجتماعية ودانت بتحقيق المساواة ونادت بنبذ المحسوبية والوساطة، أين هنا؟ أين نحن الآن من الثورة؟ أين هي الثورة الآن؟ الثورة سقطت رأس النظام فقط، أما من توغلوا داخل الهيئات القضائية أين الثورة منهم؟ فنحن نطالب أن تنال الثورة من القضاء، قضاؤنا شامخ ونسأل الله عز وجل أن يبقى شامخا، لكن إذا كان هذا المرض والسقم الشديد الذي أصاب قضاؤنا المصري ليس إلا من وراء المحاباة والمحسوبية والوساطة التي تبدأ من اللبنة الأولى وهي تعيين معاون النيابة العامة، فالقاضي يعين أولا معاونا للنيابة العامة أولا، فإذا عين هذا القاضي على أساس المحسوبية والوساطة في بادئ الأمر فكيف
يصبح ما أسس على باطل فهو باطل
عدل.
طبعا احنا عايزين نقول ان كل هيئة من الهيئات الحكومية او غير الهيئات الخاصة فيها الصالح وفيها الطالح، فلا بد ان نستثني فيهم الا من رحم ربي وعاصم وموجودين ولله الحمد بشكل كبير حتى لا يظن البعض اننا نتكلم عن الامر بشكل عام.
اكيد طبعا
كل مكان في الدولة فيه الصالح وفيه الطالح. الامر ده ما كانش بس في كلية الحقوق والشريعة والقانون، ايضا احد طلابنا الافاضل ارسل الينا صرخة وهو الطالب احمد سعد زكي السيد وهو حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة حلوان امتياز مع مرتبة الشرف الاولى. احمد جاب امتياز ومع ذلك الى الان لم يتم تعيينه في الكلية كمعيد، ليه؟ هنعرف ان احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك قدمت يعني انا احمد سعد زكي حاصل على كلية بكالوريوس العلوم جامعة حلوان تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتقديري كمان الاول على القسم.
جميل.
ترتيب بتاع الاول على القسم. هي المشكلة بدأت ان انا عينت معيد انتداب في الكلية بناء على رأس
عينت معيد ايه؟
معيد انتداب.
انتداب.
معيد انتداب
عقد يعني
عقد عمل نظير اجر
تمام
مقابل ان انا هفت ان رئيس القسم عندي قال لي ان انت هت
لما يبقى في تعيين سيكون لك الاولية طبعا
اكيد بان لان انا طالع الاول على القسم.
جميل. بالمجموع كان كام؟
التقدير بتاعي 86.4.
جميل ما شاء الله.
تمام. بعد كده فوجئت بقى اما التكليف نزل للمعادين
ان اسمي ايه يا احمد؟
انا قسم الجيوفيزياء.
تمام.
فوجئت اما التعيين نزل ان اسمي مش موجود فيه ولا انا ولا اي حد معايا في القسم، يعني ليا طالب كمان برضو تقدير امتياز من منطقه الشرف او ثلاثه كمان ما فيش حد منهم ايه نزل اسمه في التعيين خالص.
سالتهم ليه؟
سالنا طبعا ليه رئيس القسم عندنا، قال لنا احنا باعتين ان في احتياج القسم محتاج معادين، اذهبوا لعميد الكليه. رحنا لعميد الكليه قال لنا ان القسم عندكم ما فيش احتياج وان احنا بعتنا الطلبات خلاص والكلام ده ما فيش رجع فيه.
ما فيش فيه احتياج رغم ان رئيس القسم عندكم ارسل لعميد الكليه ان هو محتاج
معايا بقى ورق
محتاج معيدين.
والدليل على كده ان في معيدين تذهب، ازاي هجيب ناس منتدبه وهو اصلا مش محتاج؟ يعني ده وان شيء بديهي.
نعم.
وتاني نقطه بقى ان احنا
تمام اتفضل.
تاني نقطة ان احنا جبنا قدرنا نوصل ان احنا نوصل على المستندات ان رئيس القسم عندنا ومجلس الكلية حتى اللي هو العميد اللي كان بيقول القسم مش محتاج مضى على قرار ان هو يعين واحد جيولوجيا واحد جيوفيزيا علشان القسم محتاج ليهم. بعد كده رجع خالف القرار دوت لسبب احنا مش عارفينه وقال ان القسم مش محتاج. باختصار شديد الموضوع اتصعد ورحنا لرئيس الجامعة حلوان اما حس بالمشكلة قابلنا بعد طبعا محضر واتصام قدام
رئيس جامعة حلوان. الدكتور مين؟
الدكتور ياسر صقر.
دكتور ياسر صقر.
تمام. قعدنا طبعا في مكتبه يعني رهبة شديدة وكلام يعني كان هادي والكلام كان كويس ما كانش فيه اي زعيق. بس للاسف خرجنا يعني صفر اليدين، يعني مفيش ايدينا اي حاجة،
مفيش،
ما طلعناش باي حاجة
الى الان رغم ان القسم عندكم محتاج معيدين ورئيس القسم ارسل عميد الكلية باحتياجه. والورق ده موجود امامنا
المشاهدين
الكرام، معانا نسخة منه في القناة، ان رئيس القسم في الكلية ارسل للعميد يقوله ان احنا كقسم محتاجين معيدين، وعميد الكلية ورئيس الجامعة الان متعنت في اصدار قرار تعيين هؤلاء الطلاب المتميزين.
سألنا بقى رئيس الجامعة ايه اساس التعيين؟ طيب قال لك اساس التعيين هو فيه خطة خمسية موضوع.
تمام.
طب بعد اذن حضرتك اطلع على الخطة الخمسية؟
مش من حقك
ان انت تطلع على الخطة الخمسية.
تمام.
طيب اصلا الخطة جبنا خطة خمسية من الكلية عن طريق رئيس القسم بتاعنا، يعني رؤساء الاقسام بتوعنا متعاطفين معانا لدرجه جديده جدا،
الله المستعان،
وبيساندونا لدرجه كبيره، ويعني احنا والله العظيم الدفع المعنوي اللي هم بيديها لنا هي اللي مخلينا صابرين لحد دلوقتي.
ربنا يستر يا
احمد. بعد كده هي نقطه اخيره سالنا رئيس القسم يعني رئيس الجامعه اللي هي الاسباب التعيين، قال لنا الخطه الخمسيه. بعد كده قال لنا الخطه الخمسيه عندكم مش موجوده، في حاجه ثانيه بنعملها في الوقت ده، ان احنا بنشوف عدد الطلاب بالنسبه لعدد هيئه التدريس اللي بيدرسوا لهم ونشوف في عجز ولا لا. بعد اذنك اطلع على النقطه دي كمان، قال ما فيش
من حقك.
بعد كده النقطه الاخيره بقى ان احنا قلنا ايه يعني كده ما فيش اي مفر. بيقول لك انتوا عايزين بقى تتعينوا او حاجه زي كده يبقى السنه الجايه. طب نعمل ايه عشان تعين السنه الجايه؟ انتوا لازم تروحوا تعتذروا للرئيس العميد الكليه.
تعتذروا ليه؟ عملتوا عشان تعتذروا؟
نعتذر عن الاعتصام او عن ان احنا
تمام لموا نفسكم يعني.
تعتذروا. طب هو التعيين يعني بالحب او بالكره ولا بالدرجات او بالحاجات دي؟ يعني هو نفى كل اللي هو قال التعيين اذا مش بالحاجه او بخطه خمسيه التعيين، لان لو هو كارهني مش هعين.
لازم استاذ يرد.
للاسف يعني انا والدي
سواء كنت متميز او غير متميز. الله المستعان.
للاسف
باذن الله يا احمد. معلش انا هنتقل لدكتور عز الدين الكومي عضو مجلس الشورى. دكتور عز كان له موقف في الحقيقه كل الطلاب اشادوا به، ان هم ذهبوا للدكتور عز باعتباره عضو مجلس الشورى حتى يوصل صوتهم للمسؤولين، ونشوف من الدكتور عز عملنا ايه على اساس نعرف مشاهدينا الكرام حضرتك ايه الخطوات حضرتك اتخذتها. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ابدا حديثي بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن
صلى الله عليه وسلم
يعني قال في خاطري الان وانا اسمع الى شكوى هؤلاء الطلاب النجباء المتفوقون الذين يجب ان يكونوا في المقدمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا قدسة امه
صلى الله عليه وسلم،
لا قدسة امه، لا ياخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. معنى الامه بالكامل لا قداسه لها إذا ما ضاع حق الضعيف، إذا ما ضاع حق الذي لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا عبر وساطات أو عبر رشاوة أو عبر وسائل غير شرعية وغير مقبولة.
نعم.
الحقيقة يعني إحنا ممكن حاولنا أن نرسي قاعدة جديدة في العمل البرلماني، يعني أنا نائب عن قنا، لكن فوجئت بالأستاذ ربيع يتصل لي يوما يقول أنه عنده ظروف كذا كذا، فسألت أنت من أي مكان؟ قال من أسيوط. فحكى لي المشكلة في التليفون، فقلت له لدينا موعد مع وزير العدل يوم الخميس، غالبا يكون الخميس، لقاء برلماني مع وزير العدل مخصص الخميس.
نعم.
فطلبت منه أن يقابلني في مكان ما بالقرب من الوزارة وذهبنا سويا.
نعم.
كانت المفاجأة أن عدد من أعضاء مجلس النواب موجودين وانتظرنا في الانتظار يعني 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة يخرج الوزير اللمبة الحمراء مضيئة والوزير لا يخرج وهذا موعد لقاء مع النواب.
نعم.
فقلت لهم يعني ماذا تنتظرون يعني قال ننتظر الوزير والوزير لا يخرج فيعني أنا أثرت في الحقيقة عن من المسؤول هنا فقالوا أنا لابد أن أقابل الوزير النائب يقف في 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 الانتظار ساعة أو والوزير لا يخرج النائب هذا نائب عن أمة كاملة نائب عن شعب انتخبه 2 مليون من الشعب لا يصح أبدا أن يقف أمام باب الوزير بهذا الشكل. فالمهم يعني كان جاء المدير مكتب الوزير يعني ما هي المشكلة كذا كان المشكلة أنا رفضت الحديث معه جعلت ربيع هو الذي يتحدث معه تحدث عن المشكلة قال ما قاله ربيع في البداية نحن سلطة تنفيذية ولا دخل لنا في هذا الأمر يعني أنا أليت أن أخذ هذا الأمر على كهيل أيضا طلبت منه أن يقوم بعمل عدد من الملفات أيضا من أوراق هذا أرسلت بنسخة منها الوزير عبد الجديد المستشار أحمد مكة الذي آمل أيضا أن ينظر فيها ويأخذها بعين الاعتبار ونحن كلنا أمل في أن هذا رجل معروف عنه النزاهة معروف عنه ضمن القضاء الشامخ الذي كانت له مكانة يوما أن ينظر إلى هؤلاء الشباب بعين الاعتبار. أيضا أرسلت نسخة أخرى إلى المستشار حسام الغرياني الذي كان يوما رئيس المجلس الأعلى للقضاء أيضا وأنا أعتقد أيضا مع المستشار الغرياني وجدير أيضا بأن وهو الآن بصفة رئيس مجلس قومي لحقوق الإنسان أن يسعى جاهدا أيضا لمساعدة هؤلاء.
لكن في رد على هذه الرسائل وتلك النسخ التي أرسلتها؟
والله أنا يعني جاءني رد من النسخة التي ذهبت إلى وزير العدل بأنه الطلب وصل لوزير العدل أرسل لوزير العدل يعني عبر المجلس ولعله في طور البحث الآن ننتظر الردود يعني. يعني
هل حضرتك فكرت بعمل مثلا إحاطة للوزير أو كذا؟
نحن يعني بدأنا في الخطوة الأولى ثم ستأتي هذه لكن على حد علمي هذا الموضوع تم إثارته في مجلس الشعب السابق لكن نحن أيضا إذا لم يوجد حل لهؤلاء الطلاب إذا لم يتخذ قرار
برأيك دكتور عزيز يعني هؤلاء الطلاب من الأوائل سواء كانوا في كلية الحقوق أو الشريعة والقانون أو العلوم أو في غيرها من الكليات هؤلاء الطلاب الذين تفوقوا واجتهدوا في دراستهم حتى أصبحوا من أوائل الخريجين على مستوى الجامعات المصرية وذهبوا ووقفوا عملوا تنديد وشجب واعتصامات ولم يلتفت إليهم أحد إلى الآن سواء في مجلس الشعب أو حتى في مجلس الشورى الآن وحضرتك بنفسك توصلت لوزير العدل ولا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني وخاص وصل صوت هؤلاء الطلاب ما هو المنتظر يعني هؤلاء الطلاب مشحونين طب منتظر إيه يعني تردوا يفرقعوا ولا يعملوا بالضبط يعني
دعني أكمل فقط يعني نحن إذا لم يتخذ إجراء حيال هذا الموضوع حيال هذه القضية ويفتح أيضا أنا أستغل الفرصة من خلال قناتكم هذه القناة المحترمة وأوجه عدة رسائل الرسالة الأولى طب. للسيد رئيس الجمهورية يا سيادة الرئيس ينظر إلى هذا الملف بعين الاعتبار هم لجأوا إلى رئيس الجمهورية وهم يطلبون برفع الظلم عنهم وأن يأخذوا حقهم لا يطلبون بأكثر من حقهم أن يعينوا في النيابة العامة هناك بدائل أخرى هناك النيابة الإدارية هناك هيئة قضاء الدولة هناك مجلس الدولة هناك أشياء كثيرة يمكن أن يكون فيها فضلا عن النيابة العامة الأمر الثاني أيضا رسالة أخرى إلى دولة رئيس الوزراء أقول له يا سيادة رئيس الوزراء أيضا هذا الملف أيضا لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار هؤلاء الشباب أين يذهبون الآن يتحولوا إلى بلطجية يقطعون الطرق ويخربون ويدمرون أم ماذا تطلب منهم
ولما يهمش دور هؤلاء الطلاب ويقصى دورهم في المجتمع المصري ويتم تعيين الراسبين ماذا فعلا منتظر كما تقوم هؤلاء الطلاب رمضان بيقول كلام جميل جدا وبقول في كلمته بقول هو عشان احنا ابناء فلاحين ما بيتمش تعييننا ويتم تعيين ابناء مستشارين هل هذا هو يعني الكفاءة التي تعينون بها الناس ان كل ابن فلاح ولا ابن مستشار ولا ابن قاضي هؤلاء الذين تم تعيينهم وهم راسبين كل كفاءتهم وكل درجاتهم العلمية إنه ابن المستشار فلان الفلاني أو ابن القاضي فلان العلاني أو أن هناك قاضي أو مستشار توصف له هذه كل كفاءته ودرجته العلمية في المجتمع؟
دعني أكمل رسالة ثم أتي للنقطة التي أثرتها أوجه أيضا رسالة إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل أيضا وأقول له يعني الملف بين يديك الآن يعني ما عليك إلا أن تتخذ إجراء يعني لابد أن يكون هناك إجراء وإجراء إيجابي حيال هؤلاء الطلاب ونذكر أيضا بأن ثورة 25 يناير قامت أساسا لمحاربة الظلم ثورة 25 يناير قامت أساسا وكان شعار معروف عيش حرية كرامة إنسانية وهذا من الكرامة الإنسانية تحقيق العدالة الاجتماعية تحقيق تكافؤ الفرص أمر كفله الدستور، يعني وليس منا من أحد، ليس تكرم من أحد أن يقدم من هو صاحب المنبر صاحب الكفاءة، من هو أهل هذا الأمر هو الذي يتم تقديمه. إذا أردنا أن نتقدم، إذا أردنا أن نبني مصر الحديثة، لابد أن تبنى على أكتاف هذه الكفاءات. وبالتالي سنجد فعلا استمرارية للقضاء الشامخ، سنجد فعلا استمرارية لقضاء مصر المشهور والنزيه والمعروف عنه. النقطة الثانية وهي قضية أننا لابد أن نسلم بشيء أيضا، يعني نحن نعلم بأن هناك الدولة العميقة موجودة كما أثار ربيع في البداية، بأن هناك إذا كان الرأس قد سقط لكن هناك رؤوس أخرى، إذا كان الصف الأول هناك الصف الثاني والثالث والرابع، وهؤلاء يعملون كثورة مضادة، يعملون لحرمان هؤلاء. نحن نقول يعني ليس هناك فرق بين ابن الفلاح أو ابن المستشار أو ابن كذا، يعني أنا يعني جاءتني معلومات وأنا لا أعرف مدى يعني صدق هذه المعلومة، بأن حتى أبناء المستشارين لهم أوراق مخصوصة يقدمون أو يكتبون فيها أسماءهم، يعني حتى يعرف أن هؤلاء أبناء المستشارين، وبالتالي يبدأ تمييزهم. ورأينا في هذه الدفعة، أنا أعتبر هذه الدفعة وأسميها وأطلق عليها، يعني أعتذر لأبناء هذه الدفعة، هذه الدفعة المنكوبة، يعني عندما يكون هناك 172 من إجمالي المجموع يعينوا ويشغلوا مناصب في النيابة العامة لأنهم من أبناء المستشارين، من أبناء المحسوبية، هذا شيء يجعلنا لابد أن يكون لنا موقف، لابد أن نتحرك.
اسمحنا أخذ اتصال ونرجع تاني. اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاجة سناء، أهلا ومرحبا، اتفضلي.
أهلا بكم، حيا الله شباب ورجال الإسلام.
الله يبارك فيك.
وحياك أخي عمر. ممكن أقول حاجة صغيرة؟
سريعا لو تكرمت.
ماشي. أنا عايز أقول من أخطأ ورجع جدير بالحب والاحترام، رحم الله دكتور إبراهيم فقي وتجاوز عن خطاياه وأموات المسلمين. أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمة الهمم ولما لا، وقائدها أعلى القمم على الإطلاق للبشرية جمعاء، فحي على العمل بلا يأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فتصبر وصبر وجميل صبر من الصبور الرحمن، وهل صبر الصالحين إلا تأسيا بالعدلان، وهل جزاؤه عند الكريم إلا غفران وجنان، فصبر جميل والله المستعان، وكفانا وبشر الصابرين في القرآن، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير. ممكن انت فكرتنا بالموضوع وبدأت في الحلقة تعليق بسيط جدا. الدكتور محمود عبد الرازق بيقول ان قناته عرض عليه فيها 30 مليون دولار عشان حد يشتريها عشان يكف عن المشايخ الافاضل. انا عايز اقوله ان اكبر قناة اسلامية في مصر او حتى في اي قناة في الوطن العربي ما يجيبش ربع هذا المبلغ، فكفاك استخفافا بعقول الناس. نكمل للدكتور عز. اتصال اخر تاخد اتصال ونرجعك تاني. انا اسف. اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك، اتفضل.
انا عايز بس انبه لنقطه، وللاسف في مقوله بتتقال يعني مغلوطه ومضلله، ان احنا بنقول النظام السابق. احنا اسقطنا النظام، ولكن ما زال النظام موجود بفساده وبشرعنه النظام، وهو مجموعه القوانين بتاع يعني السابقه. يعني احنا قمنا بثوره على اسقاط النظام. النظام هو ايه؟ مجموعه من القوانين. لا تستطيع ابدا دوره برلمان ان تقوم بالغاء النظام. للاسف لم يكن الرئيس مرسي والحكومة والشعب يقوموا بثورة على التشريعات وعلى القوانين، فإحنا بنرتكب جريمة في حق أنفسنا، إن إحنا بنغسل وجه النظام القديم. ما يحدث في بورسعيد الآن بسبب خلل أمني وخلل قضائي. فعندما يرسل المساب رسالة إلى شعب بورسعيد على يد شاب يقول له يا بلد البلد ما جابتش رجالة، ثم الحكم على الغلام ولم يخبرنا القضاء حتى الآن، من الذي أشعل الفتنة في بورسعيد والفتنة أشد من القتل؟ هناك خلل في إنجاز العدالة وإصلاح العدالة وإقامة دولة العدل، واستغلت كلمة استقلال القضاء في استعلاء القضاء، وتجول القضاء حتى على سلطة الشعب، حين يعاقب مجلس الشعب على حده، وفي سابقة لم تحدث في التاريخ، وفيها يخلي سبيل المجرمين في مهرجان البراءة للقتلة والمفسدين في ظل قانون ساكسونيا، وقانون ساكسونيا ده في ألمانيا إن الرجل الشريف يقف في الشمس كده ويقام عليه الحد في ظله، أما على قد حاله المسكين يقام الحد عليه. يعني حتى رفع الحصانة عن الزند بقالنا شهر الوقت مجلس القضاء لسه بيفكر. الجرأة ضد القانون، التكييس الأحكام، لا دل على ذلك من وقف قرار رئيس مرسي صادر بدعوة مجلس الشعب انعقاد بمقولة إن القرار يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الذي قضى على حد زعم المحكمة بحال المجلس، حين إن الحقيقة أن حكم المحكمة الدستورية لم يحل مجلسا أبدا. نحن الآن الان في مهزله وفي جريمه في حق الشعب المصري ترتكب باسم القضاء وباسم القانون. والان كل المشاكل اللي طالعين فيها دلوقتي بسبب ان احنا لم نسكت النظام. فلابد ان احنا ننتقي اللفظ ده لانه بيردد كتير.
جزاك الله خيرا اخي الكريم، بارك الله فيك. كما ذكرت ان جذور النظام السابق ما زالت موجوده في كل الهيئات الحكوميه للاسف الشديد. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا فندم.
بارك الله فيك يا استاذ عمر.
شكر الله لك، تفضلي.
انا ممكن معايا تعليق على المقدمه اللي قدمتها هنت الدكتور عبد الرازق الرضوان.
والله احنا يلا اللهم صل، تفضلي سريعا.
ما هي قناه البصيره تخصصت لي يعني للسب في العلماء وخصيصا الشيخ محمد حسان.
صحيح، انا هو مشغل القناه الشيخ محمد بس.
نعم صحيح. النهارده الساعه 2 الظهر كان برنامج والله يضرح القلب يا استاذ عمر.
صحيح.
والله انا قفلت التلفزيون علشان يعني سبب الشيخ محمد حسان يقول هو عن الاله.
انا عندي حل، انا عندي حل، حضرتك احذفي القناه اصلا من على السيفر. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. هو فعلا القناه دي معموله سبحان الله، كل ما القناه تهبط شويه يجيب سيره الشيخ محمد حسان عشان الناس تتفرج على النقد الذي يقوله عن الشيخ محمد. سبحان الله الناس خلاص قرفت فعلا، الناس بقوا مش عارفين هو ده بيحصل ليه. ده انت سايب العلمانيين وسايب الليبراليين وسايب جذور الفساد، ادينا بنتكلم عن ملف ملفات الفساد، سايب كل هذه ملفات الفساد وتتكلم عن اخواني كنت بجرح فيهم، وليت تجريحك تجريح علمي. يعني انا نفسي لما بقعد اتفرج على بعض الحلقات اللي هو بيجرح فيها في المشايخ الافاضل نفسي اعرف طب انت المساله الاولى مسكت مساله انقض فيها نقد علمي. حتى انا كمشاهد كواحد من عامة المسلمين لما اقعد اتفرج اعرف والله ده خطا في هذه المساله وعناصر الخطا 1 2 4 5 والادله 1 2 4 5. اما تجريح 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 حاجه والله تقرف، الله المستعان. شكرا جزيلا. طيب نكمل، معلش انا.
فلذلك المطلوب تفعيل سياده القانون، ان يطبق القانون على الجميع، يطبق القانون على الحاكم والمحكوم، يطبق القانون على ابن كذا وابن كذا. فبالتالي لو كان هناك لسياده القانون كان هناك مساواه فعلا بين الناس كما اقر الدستور كما اقرت المواثيق الدوليه التي هي ابسط حقوق الانسان بالنسبه للمساواه. يعني لا يكون هناك تمييز بسبب لون او جنس او 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 او, أو لغه او اعتقاد او او فكر او الى ما هنالك. فيعني بعض الشباب يشكو، احنا كنا قبل ان نخرج على الهواء يقول لان نحن من ابناء الصعيد نحن من كذا، نحن نقول لا، يعني المفروض احنا
كلنا في فكره ان ابناء الصعيد يهمش دورهم.
الصعيد مهمش، يعني الصعيد من الاماكن المهمشه، ويعني
كان في قضيه الماضيه
حتى حوادث القطارات كلها التي حدثت في مصر عموما تجد نصيب الصعيد من حوالي 90%. هذا عندنا شيء يدل على البنيه التحتيه السيئه لكل شيء في الصعيد.
اهمال الصعيد في الفتره الماضيه. نعم
كل شيء ليس مجالها الان.
تمام.
لكن اقول انه ضروري ان ينظر لمثل هذه الامور والعمل على ايقاف حتى لا تتكرر مره ثانيه. يعني لا نريد ان نظلم دفعه جديده. هذا الشاب الذي يحصل على امتياز مع مرتبه الشرف وكليه العلوم هي كليه العلماء، وانا اقول انني اريد ان انهض واعمل احدث نهضه علميه والى ما هنا.
طيب سننهض وهم يهمش دورهم في
من الذي سيحدث هذه النهضه العلميه؟
صحيح حسن.
يحدث الذي حصل على المقبول او تخلف او دور نوفمبر او الى ما هنالك. هؤلاء يعني هذا الذي يجب ان يرعى ويجب ان تقدم له كافه الامكانيات حتى ينبغ. وبالتالي
طبعا مع احترامنا على كل من حصل على تقديرات ضعيفه او مقبوله او الى اخ، لكن كلنا نعلم وكلنا نقر ان اصحاب الكفاءات والذين اجتهدوا في دراستهم هم الاولى بالتعيين.
بالتاكيد.
فناخد الاستاذ ربيع اتفضل.
برضه عايزين نحط الامور في نصابها. ابن المستشار الذي يحصل على تقدير لا شائبه فيه يعين رغما عن اي شيء.
صحيح.
يعني
طالما ان هذا حقه.
بالظبط كده.
نعم
بالظبط. لكن ادي مثلا برضه عشان بقول حاجه مستندات، ادى 10 شهيد لناس اغلب 90% دول ثاني منهم 10 شهيد
ابناء مستشارين برضو؟
في ابناء مستشارين وفي مش غير وفي غير ابناء مستشارين. ما هي دي الكارثه، ان في ناس مش ابناء مستشارين وحاصلين على دور تاني وبرضو متعينين. طب دول ماذا يملكون؟
انا عايز اقول حاجه للمشاهدين، ان كثير من اخواننا الطلاب ارسلوا الينا شكاوي انهم عايزين يطلعوا معانا في البرنامج على اساس ان هم يشتكوا ان هم من اوائل الخريجين، لكن للاسف ما لم يستطيعوا الحصول على مستندات كما استطاع الاستاذ ربيع وغيره من زملائه. لذلك احنا لو فتحنا الباب لكل اوائل الخريجين صدقوني مش هنخلص. الملف ده ملف طويل جدا على مختلف الجامعات، مش في اسيوط ولا في القاهره ولا في اسكندريه بس، في مختلف الجامعات المصريه الى من رحم ربي. لذلك هؤلاء الطلاب لما اتوا الينا وكلموني انا قلت لهم مش هنطلع بحلقه الا ما يكون هناك في مستندات موثقه اطلعنا عليها قبل الحلقه، لذلك كان لهم النصيب في الظهور معنا اليوم.
يعني ادي القرار مثلا حضرتك اخر القرار ده في برضه انا ابين للناس ان الامر جلل.
نعم.
رقم 486 و317 واحد فيهم جاب 70 وواحد جاب 65، الاثنين دول ابن مستشار واحد. يعني مش بس مش عيب
تاني
واحد.
تاني
رقم 486 ورقم 317، الاثنين ابن مستشار واحد، الاثنين متعينين في نفس القرار. يعني سابوا كل الاوائل وبيعينوا حتى لو عندهم اثنين ثلاثه بيتعينوا برضه. رقم 377 ورقم 402 الاثنين تحت ال70، الاثنين دور ثاني برضه ابن مستشار واحد. ابن مستشار واحد في واحد ثاني عندي اعجوبه رقم 459 حصل على تقدير 67%.
67
اكمل يعني اكمل مع اشقائه الثلاثه ايمن واحمد وانور ليصبحوا أربعة من أسرة واحدة. يعني أنا مش عارف أقول إيه. يعني برضو يعني تكملة للكلام عن طريق قامة كبيرة من قامات القضاء في مصر المستشار أحمد الزند.
نعم.
يقول على وفد الوفد الإلكترونية مسجلة لا تراجع عن تعيين بنات المستشارين قبل أبنائهم شاء من شاء وأبى من أبى.
لا تراجع
عن تعيين بنات المستشارين قبل أبنائهم
المقدس
شاء من شاء وأبى من أبى.
عجبكم عجبكم مش عجبكم ضربكم في الحيط،
وهو ما يسوى في الزحف المقدس. في بعض الأحيان كان يتكلم عن المعايير ويعني أناقش برضو في المعايير عشان نبقى برضو كأن كل شيء بيتكلم عن أن الأهلية ليست كل شيء، لابد الأهلية تكون بجانبها الصلاحية والاثنين يمشيان على التوازي الأهلية والصلاحية. طب حضرتك دلوقتي إيه اللي عرفك أن المؤهل ده مثلا ولا يكون على سبيل المثال أنا مثلا اللي عارفك ان المؤهل ما عندوش صلاحيه الا اذا عملت امتحانات واختبارات كفء.
لا ما هو على كلامه ان الصلاحيه بتكون اللي يكون ابن مستشار وابن قاضي
بس كده. تمام. ده على اساس كلامه. مثلا جاء اتى علينا مستشار في احد اللقاءات برضه يتحدث عن الفقر والغنى بعد ثوره وحتى بدون ثوره هناك في مساواه بين الناس، يتحدث عن الفقر والغنى ويقول من لم يشبع بواحد بيقولها بالعاميه من اللي ما يشبعش ببيته لا يؤتمن على هذا المنصب.
اللي ما يشبعش في بيته
لا يؤتمن على هذا المنصب. انا بقول له
الفقير لا يصلح لهذه الوظيفه.
الفقير لا يصلح
لهذه الوظيفه.
انا لا اتسول من حضرتك ده حقي وهاخذه رغما عن انفك وانف امثالك. في الاخر عرفنا ان هو جايب كام حضرتك؟
كام
هو يدافع عن نفسه قبل ان يدافع عن اي شيء. جايب 66%.
ما شاء الله انت وصلت للشهادات
لكن وصدرت منه هو شخصيا. انا حاصل على 66% وتعينت يعني وبالنسبه له عادي خالص واحرجوني وما احرجونيش احرجوه في ايه.
الله المستعان. انا عايز اقول هل هيجي علينا اليوم اللي نلاقي فيه ابن موظف عادي وابن فلاح بسيط وابن عزك الله جزماجي بسيط وابن فراش كل هؤلاء المهن الطيبه الرائعه اللي تسال الله سبحانه وتعالى يباركهم جميعا، هل هيجي علينا اليوم نلاقي ابن حد فيهم ضابط شرطه قاضي وكيل نيابه من غير واسطه؟ هل هيجي علينا اليوم ده؟ نسأل الله ذلك.
أكثر بس هو حقيقة يعني هو بدأت البشائر هذه بدأت بالفعل يعني بعد الثورة أيضا في قرار
كويس إن في بصيص أمل يعني
لا في إن شاء الله
لأن خلاص عجلنا إحباط
نحن لا نفقد الأمل الموجود. إن شاء الله لا نفقد الأمل ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في أحرك الظروف لا يمكن كان دائما متفائل بل مفعم بالتفاؤل.
نعم صلى الله عليه وسلم على الطيرة
صلى الله عليه وسلم في يعني بعد الثورة مباشرة كان في تراكمات خاصة جامعة الأزهر عدد كبير جدا من الشباب كان محروم من التعيين في وظيفة معيد، الحمد لله عدد كبير منهم وظف منهم ابن العامل وابن الفلاح وكذا، هذا شيء جيد. الأمر الثاني قبل شهر تقريبا أو قبل شهرين أذكر
يعني حضرتك تعرف إن في حد ابن موظف بسيط
ضابط
شرطة أو
القضاء يعني بحكم
غير وسطة
نعم غير عمل في هذا
بعد الثورة
بعد الثورة
ده بصيص أمل جميل
لا حصل هذا يعني الأمانة حصل عشان كده أنا يعني حريص جدا إن شاء الله
ستفرج إن شاء الله
سنصل مع هؤلاء الشباب إلى بر الأمان إن شاء الله
إن شاء الله.
أذكر بس قبل شهرين نشر نعي في إحدى الجرائد الحكومية الرسمية النعي من احد المستشارين ينعي مستشار انتقل الى رحمه الله فمن ضمن النعي الاسماء اللي وجدناها خمسه مستشارين ثلاثه صبيان وبنتين اثنين صبايا وثلاثه خمس تصبيان هذه اسره واحده من خمس مستشارين
صحيح
اذا ماذا
منشوره على الفيسبوك موجوده بشكل كبير
بالضبط يعني
تمام. شكرا جزيلا جدا دكتور عز الدين الكومي معلش انا وقت انتهى. شكرا جزيلا دكتور عز الدين الكومي عضو مجلس الشورى. شكرا وتقدير من قناتنا المباركه للاستاذ ربيعي حمدي حسين كليه الحقوق جامعه اسيوط شكرا جزيلا لكم وايضا الاستاذ احمد ابراهيم ابو الفضل كليه الحقوق والاستاذ رمضان عبد الحميد عبد الله مازن من كليه الشريعه والقانون والاستاذ احمد سعد زكي السيد بكالوريوس علوم من جامعه حلوان والحاصل على تقدير امتياز من مرتبه الشرف الاولى. شكرا جزيلا لكم ودعاؤنا ودعاء مشاهدينا الكرام لكم بالتوفيق وأن تنالوا ما تريدون إن شاء الله، وسنفتح هذا الملف ونكون معكم إلى آخره إن شاء الله عز وجل حتى نبشر مشاهدينا الكرام إن شاء الله أنكم قد حصلتم على ما تودون وما تريدون، وهي من حقوق من حقوقكم يعني. طب دكتور عز الدين كومي برضو عايزين منه وعد أمام مشاهدينا الكرام إنه يتبنى كل هؤلاء الشباب الذين حصلوا على تقديرات جيدة وممتازة وامتياز مع مرتبة الشرف ولم يعينوا إلى الآن تكون معهم يعني حتى نهاية المطاف.
يعني هذا الوعد انطلاقا من أنا وكيل لجنة حقوق الإنسان مجلس الشورى
ما شاء الله.
هذا
الأمر كان الأستاذ أحمد سعد يعني خارج هذه المجموعة جالنا النهاردة، لكن أرجو أن ينضم إليكم
يعني
وعامة يعني كل أبنائنا المميزين وأصحاب التقديرات العالية في كلياتهم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، نتمنى يجي علينا اليوم نلاقي ابن الموظف البسيط وابن الفلاح البسيط دخل إلى القضاء والنيابة ودخل إلى جهاز الشرطة من غير واسطة. نتمنى ذلك مشاهدينا الكرام. من هنا إلى ألقاكم يوم الخميس القادم وقبل هذا التوقيت بساعة، لكم تحياتي عمر الحنبلي، أنتظر تواصلكم وتفاعلكم معنا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة محبي برنامج مع الشباب، وأيضا هذه الحلقة وغيرها من حلقات البرنامج ستجدونها إن شاء الله اليوم على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا من خلال موقعي على شبكة الإنترنت موقع عمر الحنبلي. لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.